قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الأشربة. قال باب في تحريم الخمر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان قال حدثني الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث: ولدت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الأشربة. الأشربة يراد بها ما كان ممنوعا وما كان غير ممنوع، الممنوع الخمر، وغير الممنوع الماء، وغير ذلك من الأشياء التي هي على أصل الإباحة لم تحرم، وما يتعلق بأحكامها وآدابها وما إلى ذلك، هذا هو مقصود بكتاب الأشربة. وبدأ بباب تحريم الخمر، باب في تحريم الخمر. والخمر كما جاء عنه رضي الله عنه ما خمر العقل، أي غطاه وأزاله، فكان الإنسان من جملة المجانين أو شبيه بالمجانين، لأنه كان في عقله فسعى إلى إضاعة عقله وتغطيته بهذا الشراب الخبيث الذي هو أم الخبائث، لأنه يفضي إلى الخبائث على اختلاف أنواعها يؤدي إليها، لأنه مع زوال العقل يمكن أن يحصل كل شر بسبب ذلك. والخمر كانت مستعملة في الجاهلية، وجاء الإسلام فحرمها، وكان تحريمه إياها على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنه بين أن الخمر فيها منافع مع الميسر، ولكن الإثم أعظم من النفع، فهذا فيه إشارة إلى تركها. ثم بعد ذلك جاء تحريمها، وجاء منع من شربها أن يأتي الصلاة، لأنه لا يفعل ذلك والصلاة قريبة، بحيث يأتي وقت الصلاة وهو في سكره وهو في غيبوبة عقله. ثم بعد ذلك جاء تحريم البات الذي بين فيه أنها رج وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها وأن في ذلك الفلاح. ثم بعد ذلك جاء في الآخر قوله فهل أنتم منتهون، أي انتهوا عنها فتركوها وتخلصوا مما كان موجودا منها، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم تحريمها. فكانت حرمت، وذلك لما فيها من الأضرار وما فيها من المفاسد، ولهذا هي أم الخبائث، لأنها تؤدي إلى الخبائث، لأن الإنسان إذا فقد عقله يمكن أن يقع في كل محرم، بل قد يقع في نكاح ذوات المحارم، يقع في الوقوع على ذوات المحارم لفقده العقل. ثم أيضا كون الإنسان أعطاه الله عقلا ثم سعى باختياره إلى أن يزول عقله وأن يكون شبيها بالمجانين، هذا من أسوأ ما يكون وأفحش ما يكون، كون إنسان يرزق عقلا ثم يسعى للتخلص منه والوقوع في ما فيه سلب العقل فيكون شبيها بالمجانين. وابن الوردي له قصيدة دامية في الآداب وهي جميلة، ومنها جزء من بيت يقول فيه: كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل. إنسان أعطاه الله عقلا ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا ويعمل بفكره وعقله إلى أن يتخلص من عقله فيكون من جملة المجانين. هذا شيء عجيب، إنسان عاقل أعطاه الله عقلا ثم يسعى الإنسان إلى أن يدمر عقله وأن يتخلص من عقله وأن يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين. كيف يسعى في جملة من عقل؟ هذا يكون، هذا يعقل أن الإنسان عاقل يسعى إلى أن يكون مجنونا؟ وقد جاء تحريمها كما ذكرت على ثلاث مراحل: آية في سورة البقرة، ثم آية في سورة النساء، ثم آية في سورة المائدة التي فيها التحريم البات الذي قال فيه: فهل أنتم منتهون؟ ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمع ذلك قال: انتهينا. وكان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا أو كفاء. ولما نزل قوله: إنما الخمر والميسر، ثم بعد ذلك في الآخر قال: فهل أنتم منتهون؟ قال رضي الله عنه: انتهينا. وقد أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء: من التمر والعنب والعسل والبر والشعير والبر
والحنطة
والشعير، أي أن هذا هو الغالب يعني فيها، وليس معنى ذلك أنها مقصور على هذه الأشياء، بل يكون في غيرها ويكون من غيرها، ولكن هذا إشارة إلى الغالب الذي هو موجود عندهم في ذلك الوقت لما نزل تحريم الخمر وهي تتخذ من هذه الأشياء. ثم إن عمر رضي الله عنه أتى بكلمة يعني تدخل في هذه الخمسة وغيرها، وهو كل ما يغطي العقل ويخمره ويسره، فإنه قال له خمر، حيث قال: والخمر ما خمر العقل، أي أن كل شيء يغطي العقل ويسره فإنه يقال له خمر، سواء كان من هذه الأشياء الخمسة أو من غيرها. والخمر قيل لها خمر لأنها تغطي العقل وتستره، كما يقال للحمار حمار لأنه يغطي الرأس والوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقف في دابته: ولا تخمروه، أي لا تغطوه، يعني التخمير هو التغطية. والخمر قيل لها خمر لأنها تغطي العقل وتستره وتحجبه، وتجعل صاحبه الذي كان في هذه النعمة التي نمت العقل سلب نفسه إياها بفعله ذلك الشيء الذي غطى عقله، وصار به من جملة المجانين بعد أن كان من جملة العقلاء. والخمر فيها أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة، ذكر الله عز وجل جملة منها في آية المائدة، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهي مشتملة على عدة أمور تدل على تحريم الخمر وعلى التخلص منها والابتعاد منها. قال: حرمت الخمر، نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي تكون من خمسة أشياء، فإن هذا هو الغالب، وليس معنى ذلك أن الأمر محصور فيها. ولهذا جاء كلام عمر رضي الله عنه في بيان الخمر: الخمر ما خرم العقل، يعني ما كان من هذه الخمسة وغير هذه الخمسة، ما كان من هذه الخمسة المذكورة وما كان من غيرها. ثم قال: ثلاث وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا إلا وقد عهد إلينا فيها عهدا، يعني أتى بشيء باطل بين لا يكون مجالا فيه للاختلاف. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج من هذه الدنيا إلا قد بين للناس أمور دينه، وكان من ما بينه ما هو واضح لكل أحد، ومنه ما يعلم بالاستنباط ويعلم بالفهم. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غادر هذه الحياة وما خرج من هذه الحياة إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أود وتمنى أن يكون هناك شيء فاصل فيها الجد والفلالة وأبواب من الربا. ونقصد بالجد الذي هو أبو الأب فيما يتعلق بينه وبين الإخوة، هل يقاسمهم أو يحجبهم، هل هو أب فيحجب أو من منزلة الأخ فيشارك، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. وكان رأي الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه يحجب الأخوة لأنه بمنزلة الأب، وعمر رضي الله عنه اختلف يعني رأيه يعني في هذه المسألة، ويعني جاء عنه أنه يشارك، أنه يشارك الأخوة. ولكن قول الصديق رضي الله عنه هو الواضح الجلي والذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فمن أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يدل على أن الجد أولى من غيره، لأنه أولى من الأخوة أولى منهم، ولا يقال أن الأخوة أولى منه ولا أنهم مثله، لأن الجد هو في النسب وهو من الأصول الوارثين، وأما الإخوة وهم حواشي وهم كلالة يحيطون بالإنسان، والكلالة من لا ولد له ولا والد يحيطون بالإنسان الإخوة. وأما الجد فهو أصل من أصوله وهو سبب وجوده وهو بمنزلة الأب. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما قتلها، هذا نص لأن الجد مقدم على الإخوة، لأن الجد مقدم على الإخوة. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني ما أن الجد مقدم على غيره لأنه بمنزلة الأب. وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين بمسائل في الفرائض وفي غيرها، ومن ذلك مسألة الجد والإخوة، وأورد أن الجد يعني يحجب الإخوة، وأتى بذلك من 20 وجها كلها تدل على تقديم الجد على الإخوة، وأنه يحجبهم وأنهم لا يشاركونه بل هو مقدم عليهم. وإذا فما يتعلق بالنسبة للجد قد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أولى من غيره، في قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والكلالة من لا ولد له ولا والد، هو الذي يورث كلالة أي ليس له والد وليس له ولد. ومعلوم أن الولد جاء ذكره في القرآن، والوالد لم يذكر، ولكن حصل الإجماع على أن الأب يحجب الأخوة، الأب يحجب الأخوة وأنهم لا يرثون، ويكون مثله الجد تماما لأنه بمنزلته ويقوم مقامه عند فقده. ونقصد بالكلالة التي فيها الاختلاف هم الأخوة، هم الأخوة الأشقة والأخوة لأب. أما الأخوة في أم فأمرهم واضح لأنهم أصحاب فروع يرثون حيث لا أصول ولا فروع، يعني ليس له أب ولا جد، وكذلك ليس له ابن ولا بنت، فإنهم لا يرثون مع وجود الأصل الوارث والفرع الوارث، لا يجدون لا يرثون مع وجود الفرع الوارث والأصل الوارث. وإنما الكلام في الإخوة الأخوة الأشقاء والأخوة لأب. لأنهم هم الذين يعني جاء في آخر سورة النساء يستثون كقول له فيكم بالكلام في نور هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تركوا فيرثها إن لم يكن لها ولد وفيرثها إن لم يكن لها ولد يعني إن لم يكن لها ولد ولا والد وهذا بالإجماع ومعلوم أن الوالد يكون أبا ويكون جدا يكون أبا ويكون جدا فإذا الكلام من ليس له والد ولا ولد من ليس له والد ولا ولد وأبواب من الربا قيل إن هذا إنما هو في ربا الفضل الذي وأما ربا النسيئة فهذا أمره واضح ربا النسيئة أمره واضح وإنما ربا الفضل هو الذي فيه إشكال هل يدخل هذا في مما يكون فيه الربا أو لا يدخل الحاصل أن عمر رضي الله عنه تمنى أن يكون هناك بيان يكون هناك نص أو نصوص واضحة لا مجال للاجتهاد فيها ولا وليس فيها خفا والاستنباط لا يكون خفيا ولا يكون هناك مجال للاجتهاد هذا هو الذي تمناه ولكن لا يقال إن الشريعة ما جاءت ببيان هذه المسائل بل هي جاءت ببيانها ولكن مثل فيها خفا وفيها مجال للاجتهاد كشأن كثير من المسائل التي تأتي والاجتهاد له مجال فيها.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
معيد بن إبراهيم
معيد بن إبراهيم بن مقسم وهو المشهور بن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حيان
عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد ابن حيان أبو حيان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي
ويحيى ابن سعيد أبو حيان ابن حيان هذا في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة يحيى ابن سعيد الأنصاري والذين هم الرجال الصحيحين هم رجال الكتب الستة ممن يقال له يحيى بن سعيد أربعة اثنان في طبقة واثنان في طبقة فالطبقة المتقدمة التي هي صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد اللي هو أبو حيان هذا وطبقة متأخرة هو يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي اثنان في طبقة واثنان في طبقة وكل منهما يقال له يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد أبو حيان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عامر وهو الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول هل كان اختلاف عمر رضي الله عنه مع أبي بكر في عهد أبي بكر أم بعده؟
ما أدري
قال حدثنا عباد بن موسى الحسني قال أخوانا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية قال فدعي عمر فقرأت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا.
ثم ورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء, فنزلت آية البقرة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا فيه الإشارة إلى أنه كان ينبغي بمجرد سماع هذا الكلام أن تترك, لأن الإثم أكبر والضرر أكبر, وذلك لما يحصل من زوال العقل وما يترتب عليه من الأضرار والمنافع. كونهم كانوا يستفيدون فيها في البيع والشراء والتجارة, يعني هذه من منافعها. ثم نزلت آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومعنى ذلك أنه منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقربن الصلاة سكران, يعني أنه لا يشرب في الوقت الذي يكون قريب من الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة والسكران. ثم بعد ذلك نزلت آية المائدة التي فيها الحد الفاصل والحكم الفاصل في تحريمها, وأنها محرمة, وأن الأمر قد استقر وانتهى في بيان حرمتها, وأنه لا يجوز الإنسان أن يتعاطاها. ولهذا رضي الله عنه أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم بادروا إلى تركها وإلى التخلص مما كان بأيديهم منها, فكانوا يفريقونها ويتلفونها امتثالا لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا بيان أن الخمر حصل تحريمها على هذه المراحل الثلاث. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه عند كلما ينزل آية لم يكن التحريم فيها باتا يقول اللهم بينا لنا في الخمر بيانا شفاء أو شافيا. ولما نزلت آية المائدة وفي آخرها فهل أنتم منتهون, قال رضي الله عنه انتهينا. فكان من شأن الصحابة أن أراقوا ما كان بأيديهم من الخمر وكفوا عن شربها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي هذه الآية الكريمة بيان حرمة الخمر والابتعاد عنها من خمسة من سبعة وجوه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس, وصى بأنها رجس, وقيل نجس وقيل الخبيث, وهذا يدل على تحريمها كونها توصف في هذا الوقت, وأنها من عمل الشيطان, كان أنها من عمل الشيطان, وهذا يدل على تركها والتخلص منها. فاجتنبوه, والاجتناب يعني يدل على أن يكون بعيدا منها وأن تكون في جانبه في جانب بحيث لا يقرب منها ولا تقارب بينه وبينها, بل يكون بعيدا منها. ثم قال لعلكم تفلحون, وأن تركها فيه الفلاح, وأنهم نهوا ليكون لهم الفلاح في ذلك. ثم قال إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر. خامسا فيه حصول العداوة والبغضاء بين الناس بسبب شرب الخمر. إنما يقع العداوة والبغضاء في الخمر والناس لا يصدكم عن ذكر الله. سادسا فيه صدنا عن ذكر الله. ثم قال فهل أنتم منتهون, أي انتهوا. فهذه الأمور السبعة كلها تدل على الامتناع عن الخمر, وعلى أن هذه الآية جاءت حجا فاصلا في حكمها, وأنه لا يجوز تعاطيها ولا قربانها, بل واجب اجتنابها والابتعاد عنها لأن في ذلك الفلاح والانتهاء من الشر والابتعاد عنه.
وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران.
نعم, يعني عند إقامة الصلاة يقول لا يقرب الصلاة سكران.
يقول السائل في النداء بأن لا يقربن الصلاة سكران, هل فيه دليل على أن السكران مكلف؟
السكران يعني كما هو معلوم فاقد العقل, ولكن إذا كان يعني قبل يعني أن يبدأ, وأن السكر يعني السكر موجود والسكر يعني يأتي, فهو قبل السكر يعني عنده إدراك, وأما مع السكر ما عنده عقل, هو من جملة المجانين. ولكن مقصود ذلك كونه على مبادئ السكر ولم يحصل تغطية عقله, أو أنه قد شرب ويعلم من نفسه أنه في هذه المدة أو في هذه الفترة يكون متصفا بهذا الوصف الذي هو السكران الذي هو السكر.
قال حدثنا عباد بن موسى القتلي.
عباد بن موسى القتلي هو
ثقة
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن إسماعيل يعني بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل.
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر. عن عمر.
عن عمرو بن شرحبيل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه عبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر, فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
ثم أرد أبو داود حديث
علي
حديث علي رضي الله عنه أنه دعاه رجل من الأنصار هو عبد الرحمن بن عوف قبل أن تحرم الخمر فشرب الخمر, وأن أنه جاء وقت المغرب فأمهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه, وأنه حصل منه التخليط في القراءة بسبب شرب الخمر, فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد من مسارح للبطري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وحديث أخرجه البخاري مقرونا وأصحاب السنة, ولكن الراوي عن سفيان الثوري وهو من روى عنه قبل الاختلاط فسمعه صحيح, لأن عطاء بن السائب سمع منه سبعة قبل الاختلاط فروايتهم صحيحة, وهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة وزائدة بن قدامة وحماد بن زيد والأعمش وتابع من هو أيوب السفياني وأيوب السفياني, هؤلاء وسفيان الثوري هو واحد منهم, وقد روى وقد جاء في هذا الإسناد يروي عن عطاء بن السائب
عن أبي عبد الرحمن السلمي.
عن أبي عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب.
نعم.
عبد الله بن حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس مسختهما التي في المائدة
إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية.
ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية التي في البقرة والآية التي في النساء نسختهما الآية التي في المائدة, وهي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون. ومعلوم أن 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 تحريم الخمر جاء على مراحل, لأنه في الأول فيه إشارة إلى المصالح والمفاسد والمفاسد أعظم, والثاني التحريم في وقت ما, ومعنى ذلك أن الحل كان موجودا لأن ما في تحريم عام ولا فيه بيان للتحريم في الأول, وإنما الإشارة إلى أن هذا ضار في ضرر وفي منافع وضر أكبر. فهذا الذي كان باقيا من الحكم مع وجودهما نسخ في قوله فاجتنبوه لعلكم فاجتنبوه فهل أنتم منتهون فاجتنبوه لعلكم تفلحون, وقال فهل أنتم منتهون أي لأنه تحريم بات وأنه لا يجوز استعمالها في أي حال من الأحوال, بل يجب التخلص منها وعدم شرب شيء منها أصلا لأنه جاء التحريم الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه. وقبل ذلك كان التحريم مؤقت فيما يتعلق بفردان الصلاة وانتكارة, وقبل ذلك فيه الإشارة إلى المفاسد والمضار لكن ما فيه ذكر التحريم. لكن الذي بقي من كون استعمال الخمر سائغ في هاتين الآيتين جاء التحريم البات في آية المائدة.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين الواقدي وهو صدوق
يهم
أخرج حديث البخاري
أدب المفرد ومسلم في المقدمة.
البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي وهو ثقة أخرج له
ثقة
له أوهام أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يزيد
النحوي.
يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو
ثقة
في البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ, فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت, ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أرجع أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنها لما نزل تحريم الخمر كان أنس رضي الله عنه عند أبي طلحة وهو زوج أمه, وكان معه أناس يشربون الخمر, فجاء رجل وقال إن الخمر حرمت, ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها, وقالوا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في اختصار وقد جاء أنهم تركوها وهراقوا ما كان عندهم منها, وهذا يدل على مبادرتهم إلى الاستسلام والانقياد بما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا الإسناد من الرباعيات وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال رحمه الله تعالى: باب العنب يعصر للخمر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي علقمة مولاه وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في العنب.
باب العنب يعصر للخمر.
باب العنب يعصر للخمر، أي أنه يتخذ أو اتخاذ الخمر من العنب. ومعلوم أن الخمر يتخذ من العنب وغير العنب، يتخذ من العنب وغير العنب، ولكن المشهور والذي هو كثير في الاستعمال عندهم العنب. حتى قال يعني بعض أهل العلم أن الخمر يعني من حيث اللغة إنما هي ما يتخذ من العنب، ولكن كما هو علم جاءت النصوص والآثار دالة على أن الخمر تتخذ من العنب وغير العنب، وهم أهل اللغة، فليس الأمر مقصورا على العنب يعني دون غيرها. والتحريم لكل ما أذكر قليلا فإنه يكون حراما قليلا وكثيرا سواء كان من العنب وغير العنب. وجاء عن بعض فقهاء الكوفة أنهم كانوا يرون أن القليل من غير العنب الذي ليس كأنه يسوق، ويقصرون التحريم في القليل والكثير إنما هو في العنب خاصة. ولكن الصحيح أن كما جاء في بعض الحديث: ما أذكر قليلا فكثير حرام، أو ما أذكر منه الفرق فقليل منه حرام، يدل على أنه لا فرق بين العنب وغير العنب، وأن كل ما أذكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، سواء كان من العنب أو من غير العنب. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومتاعها وحاملها والمحمولة إليه. هؤلاء تسعة أشياء حرمت أو حصل لعنها. وقد جاء عند المناجة زيادة: وآكل ثمنها، وأن لعن في الخمر عشرة هم هؤلاء وزيادة آكل الثمن. وهؤلاء العشرة أربعة منهم متقابلون، يعني يتكون من كل واحد منهم اثنان، لأن فيه شارب وعاصر. عاصرها وشاربها أول شيء،
شاربها وساقيها.
شاربها وساقيها الذي يعني يسقي والذي يشرب، الذي يناول والذي يشرب، ساقيها وشاربها، وبائعها ومتاعها البائع والمشتري، وحاملها والمحمولة إليه. حاملها والمحمولة إليه إيش الرابع؟
وعاصرها ومعتصرها.
عاصرها سواء كان له أو لغيره، ومعتصرها الطالب من غيره أن يعصرها له أو لغيره. كل هذا جاء لعنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أربعة يعني متقابلة، واثنان كل واحد منهم مستقل. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له البخاري، أخرج له أصحاب الكتب الستة الترمذي وإن النسائي، فأخرج له في عمل يوم الليلة.
عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز بن عمر.
عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق
يخطئ
صدوق يخطئ أصحاب الكتب الستة.
عن أبي علقمة.
عن أبي علقمة هو الصواب فيه أنه أبو طعمة وهو
مقبول أخرج أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة.
مقبول أخرج أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة هو
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي.
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وهو مقبول أيضا أخرج له
أبو داود وابن ماجه.
أبو داود وابن ماجه يعني هما اثنان وكل منهما مقبول فيشد حديث بعضهما حديث بعض أو يشد بعضهما رواية بعض وقد جاء من طرق أخرى من غير هذا الطريق. نعم. وأخرج له الغافقي
أبو داود وابن ماجه.
أبو داود وابن ماجه.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
ما وجه لعن الخمر؟ لعن الله الخمر.
الاعتبار أنها هي سبب الشر يعني معناها أنها خبيثة وهي أم الخبائث.
لكن يعني يحمل اللعن ليس على معنى الأمور الظاهر وهو الطرد من رحمة الله.
هذا بالنسبة للفاعلين هم الذين يطردون من رحمة الله لكنها يعني ملعونة لأنها سبب الطرد من رحمة الله.
هل يدخل بين عصور التي فيها كحول في هذا الذي فيه اللعن وحمل تلك العطور إلى آخرين؟
إذا كانت أنها تذكر أقول إذا كانت أنها تذكر فنعم لأن حكمها حكم الخمر. ولهذا الشيء الذي يكون فيه إذكار يعني يستغنى عنه بالشيء الذي هو سليم والذي هو طيب وما أكثر الطيب الطيب فيستغنى به عن الشيء الذي هو خبيث والذي فيه الإذكار.
عبد الحكيم يذكر.
عبد الحكيم يرغب من الاخوان الذين يعني ياخذون المساعدات ان كل واحد منهم يكتب ورقه صغيره تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه وتاتي الان لتصل الى عبد الحكيم.
وكذلك الادويه التي فيها شيء من الكحول بنسبة ضئيلة.
لا هذا ما يؤثر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخمر تقلل. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عن أنس. عن أبي هريرة.
ايش؟ أبي
هبيرة.
أبي هبيرة؟
إيه.
هذا الأشراف؟
إيه.
عن أبي هبيرة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب في الخمر تقلل يعني أنها تحول من كونها الخمر مسكر إلى كونها قل وذلك بأن يطرح فيها أشياء تذهب سكرها وتذهب شدتها فتتخذ خلا يعني يستفاد به في الطعام كما يستفاد من الخل فيه كما الخل يستفاد منه فتحول إلى خل وذلك بأن يطرح فيها شيء يحولها من كونها خمر إلى أن تذهب يعني هذا الصفة عنها التي هي صفة الإذكار. هذا هو تخليل الخمر يعني أن كونها تحول إلى خمر إلى
الخمر تقلل.
نعم الخمر تقلل يعني يطرح فيها شيء يجعلها تتحول من كونها خمر إلى كونها خل. أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة في أبي طلحة وأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام لما نزلت عليهم القمر
وطلب وسأل عن كونها تخلل فقال له أهرقها، فدل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بها، وأن الإنسان الذي علم بتحريم الخمر عليه المبادرة بالتخلص منها، وذلك بإغراقها وعدم إلقائها، وكذلك لا يجوز له أن يعمل على تقليلها، بل الواجب عليه المبادرة إلى إغراقها والتخلص منها. ولو كان التقليل سائغا لكان هؤلاء الأيتام الذين هم بحاجة إلى محافظة على أموالهم هم من أولى من يرخص له في ذلك، لكن ما دام أنه حصل التحريم والمنع ولو كان لأيتام دل على أن الأمر أنه لا يسوق ولا يجوز.
لكن هذا يعني إذا تدخل
فيها صنع
الإنسان.
نعم. أما إذا تخللت بنفسها ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أن من قصد يعني تخليلها أو قصد أنها تتحول إلى خل بحبسها فإن ذلك لا يجوز، وأما إذا كان ما قصد هذا وإنما حصل أنها تركت حتى صارت يعني حلا ولم يكن ذلك مقصودا فإنه لا بأس به، ولكن التخلص منها والابتعاد منها لا شك أنه هو الذي ينبغي، وذلك لأن القول بأنه إذا تخلدت جاز استعمالها يؤدي ذلك إلى الاحتفاظ بها حتى تتحول بنفسها.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب الستة إلا الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع مر ذكره.
عن سفيان عن السدي.
عن سفيان مر ذكره، والسدي هو إسماعيل.
إسماعيل بن عبد الرحمن صدوق يهم.
إسماعيل بن عبد الرحمن صدوق يهم أخرج له.
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة هو الله.
يحيى بن
عباد
بن
شيبان
في
أخرج
المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
يحيى بن عباد وفي أخرج له أخرج المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس مالك رضي الله عنه مرة يقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب الخمر مما في. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا.
ثم رجع أبو داود هذا الترجمة: الخمر مما اتخذ
مما هي الخمر مما هي.
يعني من أي شيء تكون وتتخذ من أي شيء. أرد أبو داود حديث محمد بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإن من خامس، وإن من العسل خمرا. وهذه التي جاءت في الحديث الأول الذي قال نزلت الخمر أول ما نزل وهي تتخذ من كذا وكذا، تلك الخمسة هي هذه الخمسة التي جاءت في هذا الحديث، ولكن هذا لا يعني أنها لا تتخذ من غير ذلك، بل تتخذ من غير ذلك، ولكن هذا هو الذي كان مشهورا عندهم في المدينة أول ما نزل تحريم الخمر.
قال حدثنا حسن بن علي.
حسن بن علي السلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل عن إبراهيم المهاجر.
إسرائيل مرة ذكر إبراهيم المهاجر هو
صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن الشعبي عن النعمان بن بشير.
الشعبي مرة ذكره هو النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، هو الصحابي من صغار الصحابة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر. إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر.
ثم أرد أبو داود حديث
النعمان
حديث النعمان بشير أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخمر من العصير أي عصير العنب والزبيب و
من العصير والزبيب والتمر
والتمر
والحنطة والشعير
الحنطة والشعير
والذرة
والذرة فجاء في زيادة الذرة جاء في زيادة الذرة وجاء في زيادة الزبيب لأن العصير يعني صلب العنب وهنا ذكر الزبيب وهذا يبين أن هذه الأشياء إنما هي أمثلة وليست حصرا وليست حصرا لما تتخذ من الخمر وإنما هي أمثلة. نعم.
قال حدثنا مالك بن عبد الواحد
مالك بن الواحد أبو غسان النخعي هو
ثقة أخرجه مسلم وداود
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود
المعتمد
أما تقر من سليمان بن طرفان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
قال قرأت على الفضيل بميسرة
الفضيل بميسرة هو
صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه
صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه
عن أبي حريز
عن أبي حريز وهو
عبد الله بن حسين صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن
عبد الله بن حسين صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا
وأصحاب السنن
وأصحاب السنن
عن عامر عن النعمان بن بشير
عن عامر هو الشعبي عن النعمان بن بشير وقد نرى ذكرهما.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال أبو داود اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة التحمي وقال بعضهم أذينة والصواب غفيلة.
والحديث الآخر السابق الذي مر لما ذكر ستة الأشياء قال والخمر ما خمر العقل في آخره
وإني أنهاكم عن كل مسكر
وإني أنهاكم عن كل مسكر يعني بعد ما ذكر هذه الأشياء التي تتخذ من الخمر قال إني أنهاكم عن كل مسكر يعني منها ومن غيرها أي منها ومن غيرها فليس الأمر مقصورا على هذه الأشياء وإنما هي أمثلة ولهذا جاء بعد ذلك شيء يشملها ويشمل غيرها وأن الأمر متعلق بالإسكار أما إذا لم يكن مسكرا فإنه مباح وحلال وما وصل إلى حد الإسكار سواء كان منها أو من غيرها فإنه حرام لا يسوغ ولا يجوز. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة قال
الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة
الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة يعني في الغالب وليس ذلك للحفر كما هو معروف وقد مر في الحديث السابقة ذكر أشياء متعددة غير العنب والتمر يكون منه اتخاذ الخمر.
يعني على مثل هذه الأحاديث احتج بها أهل الكوفة
كيف؟
أهل الكوفة في التحريم عن الخمر إذا كان من العنب وأن غيره لا يحرم إلا الكثير احتجوا بمثل هذه
لا هو من حيث اللغة من حيث قالوا أن اللغة أن الخمر هي من العنب ما كان من العنب هو الخمر والباقي يقال
لا يكون إلا بالكثير
ما يكون إلا بالكثير ولكن كما هو معلوم يعني الحديث جاءت فلأن الحاصل أن الكوفيين قالوا أن الذي يحرم قليله وكثيره هو ما كان من العنب لأن هذا المقصود باللغة يجاز لأنه غير لا يسلم بأن اللغة أن 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 أن, أن الحصر إنما هو في العنب لأن هذا هو كلام أهل اللغة يعني الذين ذكروا هذه الأمور المتعددة كلام أهل اللغة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقد جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لو لم يكن هناك إلا القياس فإن القياس صحيح، وأن الحاق النظير بالنظير هذا أمر مطلوب، ولا شك أن القياس المقيس يلحق المقيس عليه في جميع الأمور. ومعلوم أن تحريم القليل وإن كان لا يذكر سواء كان من العمل أو غيرها لأنه ذريعة إلى الكثير الذي يذكر، فإذا سد الباب وابتعد عن الوقوع في أي شيء يوصل المحذور فإن هذا قدر مشترك بين العنب وغيره، فلا يختص فلا يكون المنع خاصا بالعنب دون غيره وإنما هو للجميع.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي كثير.
عن أبي كثير وهو يزيد.
يزيد بن عبد الرحمن.
يزيد بن عبد الرحمن الغبري وهو
ثقة أخرجه البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر ذكره.
قال أبو داود اسمه أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة التحمي. وقال بعضهم أذينة والصواب غفيلة. قال ثم قال باب النهي عن المسكر.
والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وابن القيم رحمه الله له كلام في مفاسد القمر موجود في هذه الأرواح، أتيت به لنسمعه وهو كلام قصير، ولكن يعني يدل على يعني أضرار الخمر المتنوعة.
التحمي ولا التخيل يا شيخ؟
بعض
الطبعات
تحيني هم من اليمامة من اليمامة اللي بينهم من طلق بن علي وأيضا يحيى بن كثير خلي يري عنه
ايه نعم
يحيى بن أبي كثير
نعم
ما أدري لكن يحيى بن كثير يمامي وهذا تحيني من اليمامة.
يقول بمهملتين مصغر الغبري الصحيحي.
وين ذكر فيه؟
تقريبا هنا أبو كثير الصحيحي بمهملتين مصغر.
خلاص إذا الصحيحي. في أثناءها شوف أثناء الورقة. في أثناءها فيما يتعلق بها أنهار الجنة.
نعم. من هنا وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها، وآفة العسل عدم تصفيته. وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها ويجريها في غير حدود، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها، كما ينفى عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة. فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا: تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها، بل لا يطيب لشاربها ذلك إلا باللغو، وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الرأس، وهي كريهة المذاق، وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، تسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه،
ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم يلزمه مؤنته، وتهتك الأستار وتظهر الأسرار وتدل على العورات وتهون ارتكاب القبائح والمآثم وتخرج من القلب تعظيم المحارم ومدمنها كعابد وثن. وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غنى وأذلت من عزيز ووضعت من شريف وأفقرت من غنى وغني وأفقرت من غني وأظهر وأذلت من عزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وفتخت مودة ونسجت عداوة. وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه. وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة. كم أغلقت في وجه جاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر. وكم أوقعت في بلية وعجلت من المنية. وكم أورثت من خزية وجرت على شاربها من محنة وجرت على شاربها من محنة وجرت عليه من سفلة. فهي جماع الإثم وافتاح الشر وسلابة النعم وجاربة النقم. ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكفى. وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا وكلها منتفية عن خمر الجنة. فإن قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية.
انتهى ما يتعلق بالأسباب والمفاسد والأضرار التي ترتب على الخمر في كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب أحاد الأرواح كتاب العلم الأصح.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.